غزة مقتل موظف أممي وإصابة آخرين بعد قصف مقرهم في المحافظة الوسطى. شرعت وحدات الاحتلال الإسرائيلي بعملية برية محدودة في قطاع غزة، وادعى جيش الاحتلال أن العملية تهدف لتوسيع المنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه، مضيفا أن قواته تسيطر على وسط محور نتساريم فقط. وبحسب معطيات الاحتلال فإن قوات من لواء جولاني ستتمركز بالمنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل القطاع. وكان جيش الاحتلال تعرض إلى هجمات عديدة تسببت بمقتل وإصابة المئات من جنوده من قبل كتائب القسام خلال فترة العدوان على القطاع. أغلق المتظاهرون الطريق بين تل أبيب والقدس المحتلة احتجاجا على قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار وإهمال قضية الأسرى. وأغلقت شرطة الاحتلال شارعا يؤدي إلى القدس بسبب مسيرة تتقدمها شخصيات سياسية من المعارضة، فيما اتهم المتظاهرون حكومة الاحتلال بالتضحية بالأسرى لتحقيق مكاسب سياسية شخصية. كما خرجت مظاهرة أخرى أمام مكتب نتنياهو في القدس رفضا لإقالة رئيس الشباك وللمطالبة باستكمال صفقة التبادل. ومن جانبه دعا زعيم المعارضة في الكيان يائر لبيد مستوطنين كافة للمشاركة بالاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو معتبرا ذلك الحل الأمثل. هذا وتوضع ملفات كثيرة وأزمات كبيرة على طاولة نتنياهو، يبرز من بين هذه الأزمات ملف إقالة رئيس الشباك رونين بار. المزيد تابعوه في سياق هذا التقرير.
ملفات كثيرة وأزمات كبيرة موضوعة على طاولة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أبرز هذه الأزمات هو ملف إقالة رئيس الشباك رونين بار الذي كان يحضر لملف قضائي ضده، ما حدا بنتنياهو إلى الدفع نحو إقالته. وقالت المستشارة القضائية للحكومة إنه ينبغي على نتنياهو توضيح بنية الأدلة القانونية التي تشكل أساسا لقراره بإقالة بار، والذي يجري جهاز حاليا تحقيقا في قضية حساسة تورط فيها موظفون في مكتب نتنياهو، حتى يتهم الأخير بأنه يرغب بإقالة بار من أجل التشويش على هذه التحقيقات. ولفتت المستشارة إلى أنه ينبغي أخذ توصية اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب الرفيعة وموقفها بخصوص إقالة بار، وبالتالي لا يمكن عقد جلسة للحكومة للإقرار في الموضوع، واعتبرت أن مسار إقالة بار غير مسبوق. مستوطنون إسرائيليون أغلقوا الطريق السريع بين تل أبيب والقدس المحتلة إثر مسيرة ضد إقالة رئيس الشباك وللمطالبة بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع المقاومة في قطاع غزة. وأوضحت صحيفة يدعوت أحرنوت أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على المحتجين واستخدمت القوة لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا أيضا في القدس احتجاجا على استئناف الحرب. نتنياهو هرب إلى الأمام وصدر أزماته الداخلية عبر إعادة الحرب على قطاع غزة حتى تكون عاملا قويا يساعد حكومته على تمرير الموازنة العامة في البرلمان، ولإعادة الوزير المتطرف إتمار بن كفير للحكومة للتصويت على الميزانية أيضا وللتغطية على ملف إقالة رئيس الشباب. هي أمور دفعت الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ليؤكد أن ما يحدث حاليا في كيان الاحتلال ليس مجرد حكم للأغلبية بل هو طغيان الأغلبية. وأضاف أن السياسات الحالية التي تتبعها الحكومة تدفع البلاد نحو الهاوية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد تكون لها تبعات خطيرة على الاستقرار الداخلي والخارجي. ويرى مراقبون إسرائيليون أن الهدف الأساسي للاحتلال من العدوان الحالي على غزة هو الهروب من الضغط الداخلي والأزمات الأخيرة، منها إقالة رئيس الشباك والدعوات للمظاهرات، بالإضافة لمحاولة إخضاع المقاومة وإجبارها على رفع الراية البيضاء، ما يمكن الكيان من فرض شروطه في أي صفقة تبادل أسرى مستقبلي.
شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في غزة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، منددا باستهداف موظفين أمميين. هذا وطالب الاتحاد الأوروبي كيان الاحتلال بإنهاء عملياته العسكرية على القطاع واستئناف في إدخال المساعدات، في حين دعت الجامعة العربية إلى الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون استئناف العدوان على غزة نكسة كبيرة، فيما نددت الصين بالغارات الإسرائيلية على غزة. هذا وأعربت كل من بريطانيا وألمانيا والهند عن قلقهم إزاء الوضع في القطاع، داعين إلى تقديم المساعدات لسكانه. أما في اليمن فقد استهدفت القوات المسلحة اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بالصواريخ المجنحة والمسيرات في شمال البحر الأحمر. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد رصد وحداتهم تحركات معادية في البحر الأحمر استعدادا لهجوم جوي واسع على اليمن، مضيفا أنها المرة الرابعة التي تستهدف فيها حاملة الطائرات الأمريكية وقطعا حربية معادية خلال 72 ساعة. هذا وكانت القوات اليمنية نفذت مؤخرا عملية نوعية استهدفت قاعدة نيفا تيم الجوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو اعتبر هذه الخطوة محاولة انقلاب ضد رئيس البلاد القادم وفق تعبيره، فيما تجمع متظاهرون قرب مقر الشرطة الرئيسي في اسطنبول احتجاجا على عملية الاعتقال. يذكر أن حزب الشعب الجمهوري كان على وشك ترشيح إمام أوغلو خلال أيام لمنافسة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، حيث تؤكد أوساط تركيا أنه مرشح قوي في أي انتخابات مستقبلية. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. استشهاد وإصابة العشرات بمجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية محدودة في القطاع. والمجتمع الدولي يواصل استنكاره غارات الاحتلال على غزة. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أمين وحيه محمد المصطفى وآله الهداة الأبرار.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعالوا معنا مستمعين الأفاضل لننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات 36 حتى 39 من سورة هود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى تلاوة الآيات 36 إلى 39 من سورة هود المباركة التي تتناول قصة نبي الله نوح عليه السلام. أما الآن كونوا معنا في المحطة التالية.
مفردات.
أيها الأخوة والأخوات، يقول القرآن الكريم: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. في الآية الأولى نقرأ ما معناه: يا نوح، إنك لن تجد من يستجيب لدعوتك ويؤمن بالله غير هؤلاء، وهي إشارة إلى أن الصفوف قد امتازت بشكل تام، والدعوة للإيمان والإصلاح غير مجدية، فلا بد إذن من الاستعداد للتصفية والتحول النهائي.
وفي نهاية الآية تسلية لقلب نوح عليه السلام: ألا تحزن على قومك حين تجدهم يصنعون مثل هذه الأعمال، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وجاء الأمر لنوح أن واصنع الفلك بأعيننا ووحينا.
إن المقصود من كلمة أعيننا إشارة إلى أن جميع ما كنت تعمله يا نوح وتسعى بجد من أجله في هذا المجال هو في مرأى ومسمع منا، فواصل عملك مطمئن البال. كما يستفاد من كلمة وحينا أيضا أن صنع سفينة كان بتعليم الله، وينبغي أن يكون كذلك، لأن نوح عليه السلام لم يكن بذاته يعرف مدى الطوفان الذي سيحدث في المستقبل ليصنع السفينة بما يتناسب معه، وإنما هو وحي الله الذي يعينه في انتخاب أحسن الكيفيات.
أيها الأحبة، في نهاية الآية ينذر الله نوحا ألا يشفع في قومه الظالمين، لأنهم محكوم عليهم بالعذاب، وإن الغرق قد كتب عليهم حتما، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذه الجملة تبين بوضوح أن الشفاعة لا تتيسر لكل شخص، بل للشفاعة شروطها، فإذا لم تتوفر في أحد الأشخاص فلا يحق للنبي أن يشفع له وأن يطلب من الله العفو لأجله.
أما عن قوم نوح عليه السلام فكان عليهم أن يفكروا بجد في دعوة النبي نوح عليه السلام، ويحتمل على الأقل أن هذا الإصرار وهذه الدعوات المكررة كلها من وحي الله، فتكون مسألة العذاب والطوفان حتمية، إلا أنهم واصلوا استهزاءهم وسخريتهم مرة أخرى، وهي عادة الأفراد المستكبرين والمغرورين. يقول الله تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
الملأ والأشراف المتكبرون يسخرون من المستضعفين في كل مكان، ويعدونهم أذلاء وحقراء لأنهم لا قوة لهم ولا ثروة، بل حتى أفكارهم وإن كانت سامية ومذهبهم وإن كان ثابتا وراسخا وأعمالهم وإن كانت عظيمة وجليلة، كل ذلك في حساب الملأ حقير تافه، ولذلك لم ينفعهم الإنذار والنصيحة، فلا بد أن تنهال أصوات العذاب الأليم على ظهورهم. يقال إن الملأ من قوم نوح والأشراف كانوا جماعات، وكل جماعة تختار نوعا من السخرية والاستهزاء بنوح ليضحكوا ويفرحوا بذلك الاستهزاء.
قوله تعالى: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، إشارة إلى أنه بالرغم من أن مضايقاتكم لنا مؤلمة ولكننا نتحمل هذه الشدائد ونفتخر بذلك أولا، كما أن ذلك مهما يكن فهو زائل، أما عذابكم المخزي فهو باق ودائم ثانيا، وهذان الأمران معا لا يقبلان القياس.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا لله
كما أشرنا مستمعينا الكرام في الفقرة المتقدمة إن للشفاعة شروطها التي إذا ما توفرت لا يمكن للنبي أن يشفع للمذنبين، في ظل قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هناك أمر مسبق بأن لا يشفع نوح عليه السلام للذين ظلموا حسب الآية، هل من المنطقي أن النبي لا يعرف شروط الشفاعة وقد طلب فيما بعد النجاة لابنه في قوله: إن ابني من أهلي؟
للإجابة عن هذا التساؤل نستمع إلى ما تفضل به سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية ضمن برنامج القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جميل، دائما يتطرق هذا السؤال ويطرح، يعني لماذا نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ طبعا تأدبا لم يسأل النجاة، يعني حينما نجمع إن ابني من أهلي ومع جملة وإن وعدك الحق تستلزم يعني نتيجة ماذا؟ النجاة، لكنه لم يطلب النجاة مباشرة من لابنه تأدبا مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال له: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام كان يظن بأن الأهل هنا يعني فقط الزوجة، الزوجة كانت كافرة، كانت ظالمة جائرة، لم تدخل في دائرة أهلك الناجين، يعني إن ابني من أهلي، قال إن ابني من أهلي، يعني من أهلي الناجين الذين وعدت بنجاتهم، وكان يظن أن ابنه لم يكن من أهله غير الناجين وإنما من أهله الناجين، ولهذا هو لم يسأل عن زوجته. لماذا لم يسأل نوح عن نجاة زوجته؟ لأنه يعتقد وكان يتيقن من عدم نجاتها، كان يتيقن من عدم استحقاقها للشفاعة، ولهذا لم يسأل عن زوجته وإنما سأل عن ابنه، لأن كلمة أهلك كانت غامضة، يعني أهلك أي دائرة للأهل؟ طبعا الابن من الأهل، الزوجة من الأهل، هو كان يؤمن بأن الأهل يعني الزوجة لم تكن تستحق الشفاعة ولا لم يسأل، ولكن هو كان يشك أو كان يعني لا يعرف بأن ابنه من الأهل غير الناجين، ولهذا قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني شنو؟ وعده بنجاة أهله، يعني أهله من الناجين. ولهذا نوح عليه السلام لم يكن متيقنا من أن ابنه لم يكن يستحق الشفاعة، ولهذا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هؤلاء الأولياء والأنبياء والأوصياء لا يشفعون إلا لمن ارتضى، كما في سورة الأنبياء في الآية 28، يعني إلا لمن ارتضى الله دينه وليس عمله، لأن الإنسان عمله قد يكون يعني خاطئا، قد يكون ظالما جائرا. ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، طبعا الذين يعني يتطلعون إلى الشفاعة يوم القيامة هم أهل الكبائر. ولهذا يسأل الإمام ابن أبي عمير، يسأل الإمام الكاظم عليه السلام، فقلت له: يا ابن رسول الله، كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى ذكره يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ هل أهل الكبائر من الذين ارتضى الله يعني عنهم بحيث يستحقون الشفاعة كما كان ابن نوح؟ كان يظن نوح ابنه وإن كان من مع الكافرين، ولكن لم يظن أنه من الكافرين، من الذين، وإنما كان معهم. ولهذا ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى به. هذا ابن أبي عمر يسأل الإمام الكاظم، فقال الإمام عليه السلام: يا أبا أحمد، ما من مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه ذلك وندم عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالندم توبة. وقال عليه السلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، ومن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن، ولم تجب له الشفاعة وكان ظالما، والله تعالى ذكره يقول: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فقلت، يعني ابن أبي عمير: يا ابن رسول الله، وكيف لا يكون مؤمنا من لم يندم على ذنب يرتكبه؟ فقال: يا أبا أحمد، ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليها إلا ندم على ما ارتكب، ومتى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالمشكلة في نوح عليه السلام لم يكن يعلم أن أو يتيقن أن ابنه من الأهل غير الناجين، وإنما كان يظن أن ابنه من الأهل الناجين، وأهلك يعني أهلك الناجين، ولهذا سأل: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ولهذا ذهب كل المفسرين إلى أن نوح عليه السلام لم يكن يتيقن بأن ابنه من الذين لا يستحقون الشفاعة، ولهذا سأل، وإن كان لم يسأل مباشرة، سأل تأدبا: إن ابني من أهلي، هاي مقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وإن وعدك الحق. النتيجة ماذا؟ يعني يكون من الناجين ويكون من الذين لم يشملهم الغرق. فعلمه الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الناجين الذين وعدتك بنجاتهم، وإنما من أهلك غير الناجين الذين لا يستحقون الشفاعة، إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، يعني هذا عمل غير صالح، مبالغة بفساد ابنه. ولهذا نوح عليه السلام ومن الله عز وجل عرف أن ابنه ليس من الناجين وإنما من المغرقين، ولهذا يعني وقف تأدبا أمام الله عز وجل. فإذا نوح عليه السلام، خلاصة الكلام، نوح عليه السلام من الذين لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لمن ارتضى الله دينه، يشفعون للمؤمنين، يشفعون لأهل الكبائر. ولهذا بالرواية دقيقة جدا: إلا لمن ارتضى الله دينه، يعني وليس عمله، لأن قد الإنسان يكون دين صحيح، اعتقاد صحيح، ولكن عند أهواء فيرتكب المحرمات، يرتكب الصغائر، بل حتى يرتكب الكبائر. ما دامت عقيدته سليمة وصحيحة، ما دام يؤمن بالله عز وجل ويؤمن برسول الله ويؤمن بأهل بيته الخلفاء أنهم عدل القرآن الكريم، هذا ما دام عقيدته سليمة، فهذا حتى لو ارتكب أخطاء وحتى لو ارتكب كبائر قد تشمله الشفاعة ويدخل في الشفاعة، ولا سيما إذا كان هو يرتكب الكبائر ويندم، والندم كفى بالندم توبة.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
أيها الإخوة والأخوات، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في هذه الحلقة كما تعرفون نتوقف بإزاء حكاية نبي الله نوح عليه السلام المذكورة في الآيات 36 حتى 39 من سورة هود. حتى هذه اللحظة تعرفنا على أهم مفرداتها القرآنية، وقد تابعنا معا إجابة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين عن سؤال يدور حول الآية. أما الآن فتابعنا مستمعينا الأفاضل ضمن المحطة التالية وهي القصة.
أصدر الله تعالى حكمه على الكافرين بالطوفان، فأمر الله تعالى عبده نوحا أن يصنع سفينة بعلم الله وتعليمه وعلى مرأى منه وطبقا لتوجيهاته ومساعدة الملائكة. وهكذا جاء الوحي: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أجل، أصدر الله تعالى أمره إلى نوح بأن الله يغرق الذين ظلموا مهما كانت أهميتهم أو قرابتهم للنبي، وينهى الله نبيه أن يخاطبه أو يتوسط لهم. بدأ نوح يغرس الشجر ويزرعه ليصنع منه السفينة. انتظر سنوات ثم قطع ما زرعه، ثم بدأ عليه السلام يبني السفينة. ويمر عليه الكفار فيرونه منهمكا في صنع السفينة، والجفاف ساحل وليست هناك أنهار قريبة أو بحار، فكانوا يستهزئون منه ويقولون له:
كيف ستجري هذه السفينة إذن يا نوح؟ هل ستجري على الأرض؟ أين الماء الذي يمكن أن تسبح فيه سفينتك؟ لقد جن نوح.
وترتفع ضحكات الكافرين وتزداد سخريتهم من نوح، وكانوا يسخرون منه قائلين:
صرت نجارا بعد أن كنت نبيا.
إن إلا أن نوحا عليه السلام كان يواصل عمله في صنع السفينة تحت الرعاية الإلهية، فكان الكفار من جانبهم يواصلون الاستهزاء بنوح، فمنهم من يقول:
يا نوح، يبدو أن دعوى النبوة لم تنفع، فصرت نجارا آخر الأمر.
ومنهم من يقول:
يا لهذه السفينة العظيمة، كان بإمكانك أن تصنع أصغر منها ليمكنك سحبها إلى البحر.
كانوا يقولون مثل ذلك ويقهقهون عاريا. وكان هذا الموضوع مثار حديثهم وبحثهم في البيوت وأماكن عملهم، حيث يتحدثون عن نوح وأصحابه فكانوا يقولون:
تأملوا، تأملوا هذا الرجل العجوز، كيف انتهى به الأمر؟
الآن ندرك أن الحق معنا، حيث لم نؤمن بكلامه فهو لا يملك عقلا صحيحا.
ولكن نوحا كان يواصل عمله بجدية فائقة وأنات واستقامة منقطعة النظير، لأنها وليدة الإيمان. وما كان يكترث بكلمات هؤلاء الذين رضوا عن أنفسهم وعميت قلوبهم، وإنما يواصل عمله ليكمله بسرعة. ويوما بعد يوم كان هيكل السفينة يتكامل ويتهيأ لذلك اليوم العظيم. وكان نوح عليه السلام أحيانا يرفع رأسه ويقول لقومه الذين يسخرون منه هذه الجملة القصيرة: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انتهى نوح عليه السلام من صنع السفينة، فأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أوحى الله إليه ألا يحزن عليهم. ساعتها دعا نوح على الكافرين بالهلاك، وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم برر نوح دعوته بقوله: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى قصة نبي الله نوح مع قومه التي ذكرت في الآية 36 حتى الآية 39 من سورة هود المباركة، ضمن برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فكونوا معنا والفقرة التالية.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
عن أبي جعفر الباقري عليه السلام قال: كان شريعة نوح أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها، وأخذ الله ميثاقه على نوح والنبيين أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا، وأمر بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام، ولم يفرض عليه أحكام حدود ولا فرائض مواريث، فهذه شريعته. فلبث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم سرا وعلانية، فلما أبوا وعتوا قال: رب إني مغلوب فانتصر. فأوحى الله عز وجل إليه: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
دروس وعبر.
نستفيد من الآية: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نستفيد ضمنا أن الله يطلع نبيه نوح عليه السلام على قسم من أسرار الغيب بمقدار ما ينبغي، كما نجد أن الله تعالى يخبره بأنه لن يؤمن بدعوته في المستقبل غير أولئك الذين آمنوا به من قبل. وعلى كل حال، لا بد من إنزال العقاب بهؤلاء العصاة اللجوجين ليطهر العالم من التلوث بوجودهم، وليكون المؤمنون في منأى عن مخالبهم.
يقول الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. مستمعنا الكرام، طبيعي أن هذا الإحساس بأن الله حاضر وناظر ومراقب ومحافظ يعطي الإنسان قوة وطاقة، كما أنه يحس بتحمل المسؤولية أكثر.
وعندما يفتقد الأعداء للبرهان في مواجهة الأنبياء يتشبثون بحربة الاستهزاء والسخرية، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه.
نستفيد من الآية: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. أيضا نستفيد من الآية: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أن الإنسان المؤمن بالله تعالى وبالمبادئ والقيم السماوية لا تصده العواصف والتيارات المنحرفة من مواصلة مسيرته وتطبيق أوامر الله تعالى، حتى لو استهزئ من قبل الآخرين.
لا إله إلا
لا إله إلا الله ولا وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله لا إله إلا الله.
أيها الأحبة، استمعتم إلى برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج
القصص الحق.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين، ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسول وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبطر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
هل لي يا جبريل ينوحي وينغي والعرش الليلة يجري الدمع وكل الملايك والرسل مجتمع من الأرض نعش العدالة شيعة والعلم غلق بابه ودين الله يبجي كتابه ليش يبجي لدفن تشريعه شيع عملها الشيعة. خل تحضر التشيعة خل يبارك الله بيك شيع عملها الشيعة. سيد سعيد الصاف هلي لا شمتت بالعادة لا الظلة وتنفست من بعد موت الأصنام ليلة لبس صوب السواد الإسلام وظلت بحيرة ولا معين الأيتام راح الذي يفقد بالمعضل يساعد وطاحت بحيرة وضيعت شي عملها شي عملها خل تحضر التشيعة خل تحضر تشيع أمل الشيعة ولن زينب تنادي لتشيعه.
الحادية عشر مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في حصاد المساء يقرأه على مسامعكم خالد العبد الله وأبدأه بالعناوين الرئيسية. استشهاد وإصابة العشرات مجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة. حركة حماس تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مجازر الاحتلال بحق سكان القطاع. وطيران العدوان الأمريكي يشن مجددا غارات على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استشهد 14 مدنيا وأصيب العشرات إثر استهداف قوات الاحتلال بيت عزاء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى 60 شهيدا خلال الساعات الماضية. وأوضحت المصادر أن وحدة الكيان استهدفت مركبة مدنية برفح جنوب القطاع ما أسفر عن استشهاد وإصابة مدنيين مشيرة إلى قصف الاحتلال منازل في مدينة غزة وبيت لاهيا في وسط وشمال القطاع. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل موظف أممي وإصابة آخرين.